الحمد لله، الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب الاعتكاف. فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف من بعده أزواجه، متفق عليه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف الذي يختم به فقهاء الحنابلة وغيرهم كتاب الصيام، لأن الاعتكاف في رمضان غالبا، وهو ما استقر عليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى المصنف بالحديث الشريف على ذلك كله كما مشى عليه من أول الكتاب، يجعل الحديث هو أصل المسألة. والاعتكاف في اللغة هو عبارة عن لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان برا أو مأثما في أي موضع كان، كما قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وكما قال تعالى: فنظل لها عاكفين. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو لزوم المسجد طاعة لله تعالى على صفة مخصوصة. والاعتكاف سنة بإجماع العلماء، والأصل في كونه طاعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. ويدل أيضا للسنية قول الله تعالى: أن طهر بيتي للعاكفين للطائفين والعاكفين والركع السجود. روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، لم يزل على ذلك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث دليل على استحباب الاعتكاف للرجال وللنساء، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه استحب الاعتكاف للرجل وللمرأة، وأنه كما سيأتي معنا لا يصح إلا في مسجد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة. نعم. مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه.
طبعا الاعتكاف معناه لزوم المسجد، فكان يكون المسجد شرطا في صحته، فلو اعتكف في غير المسجد ما يصح اعتكافه، ولو اعتكفت المرأة في مسجد بيتها يعني في الحجرة التي تصلي فيها فلا يصح اعتكافها، وأنتم عاكفون في المساجد، فلا اعتكاف لرجل أو امرأة إلا في المسجد، قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. كما أن للمرأة أن تعتكف في أي مسجد، ولو كان هذا المسجد لا تقام فيه الجمعة ولا الجماعة، لأن ذلك ليس بواجب على المرأة. أما بالنسبة للرجل فلا يعتكف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة لكي لا تفوته صلاة الجماعة، ويصح ولو لم يكن في المسجد صلاة جمعة، لكن يلزمه أن يذهب ليصلي الجمعة، وهذا الخروج من أجل صلاة الجمعة لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه لأنه لحاجة. كذلك رحبة المسجد، رحبة المسجد منه، تعتبر منه، على خلاف إذا كانت غير مسورة. أما إذا كانت مسورة والسور يحيط بها وبالمسجد فتكون من المسجد، فتكون من المسجد. ويجوز ترك الاعتكاف المنذور، يعني الاعتكاف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، والواجب هو إذا نذره الإنسان، نذر أن يعتكف أياما أو نحو ذلك، فيجوز ترك الاعتكاف المنذور في 7 مواضع: حاجة الإنسان يقضي حاجته للبول والغائط، الغسل من الجنابة، النفير للجهاد إذا كان الجهاد متعينا، إذا خاف الفتنة على نفسه، المرأة إذا كانت عليها عدة عن وفاة، كذلك الحيض والنفاس، وكذلك الخروج من أجل صلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في غير جامع. أما حاجة الإنسان للبول والغائط ونحوها فيدخل في هذا المعنى دخولا أوليا، وكذلك ما كان محتاج إليه الإنسان المعتكف، كان يحتاج إلى الأكل والشرب وليس أحد يأتي به إليه في المسجد، فله أن يخرج أيضا من أجل ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، ولأنه لا بد له منه ولا يمكنه فعله في المسجد يعني قضاء الحاجة. وكذلك يعني إذا كان ليس هناك من يأتي له بالطعام أو الشراب في المسجد فله أن يخرج من أجله. وأما الغسل من الجنابة فهو أيضا حاجة الإنسان لذلك، لأنه لا يمكنه أن يمكث في المسجد وهو على جنابة، كما قال تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وأما النفير في الجهاد فإذا كان الجهاد متعينا على الشخص المعتكف فإنه يجب عليه أن يقطع اعتكافه وأن يخرج للجهاد، لأن وجوب الجهاد آكد. وأما الفتنة إذا خاف على نفسه الفتنة فهي كحاجة الإنسان، فإذا أمن عاد وبنى على ما مضى من اعتكافه. وأما عدة الوفاة فإنها تخرج المرأة لقضاء العدة وتبني على ما مضى من اعتكافها. وأما الحائض والنفساء فإنه يجب عليهن الخروج من المسجد لأنه لا يصح لها المكث في المسجد. وأما الخروج للجمعة إذا كان المسجد الذي اعتكف فيه لا تصلى فيه الجمعة، فلأن الجمعة من فرائض الأعيان ولأنها واجبة بأصل الشرع فتكون آكد. ثم قال المصنف: ولا تشد الرحال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
نعم. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام والاعتكاف بهذا الحديث الشريف: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أنه ليس هناك بقعة تشد الرحال إليها للتعبد فيها إلا هذه 3 مساجد، فلا يجوز للإنسان أن يشد رحله من أجل التعبد في غير هذه البقع 3، لا للمشاهد ولا للمقامات ولا لأي مكان آخر في الدنيا إلا لهذه الأمكنة 3. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فهذه 3 مساجد التي تشد إليها الرحال، وهي البقعة 3 التي يشد الرحال إليها من أجل الطاعة. ولا توجد بقعة غير هذه 3 في الدنيا كلها يشد الإنسان الرحل من أجل التعبد فيها، فهي محصورة البقعة التي تشد الرحال، يعني يجهز السفر للتعبد فيها ما فيه إلا هذه الثلاث مساجد، وهذا دليل على فضلها ودليل على قصر يعني السفر من أجل التعبد. أما السفر من ليس من أجل التعبد هذا ما يمنع منه الإنسان على حسب حاجته وحاله، يسافر للتجارة، يسافر للزيارة، يسافر للعلم، يسافر لحاجته، لكن أن يقصد بقعة معينة يتعبد الله فيها فلا يكون ذلك إلا في هذه المساجد الثلاث: مسجد الكعبة اللي هو المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ولو نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد، يعتكف في أي مسجد، يعتكف في أي مسجد إلا إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، فإنه لا بد أن يعتكف في المسجد الحرام. ولو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف في المسجد الحرام أجزأه، ولو نوى أن يعتكف في المسجد الأقصى واعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أجزأه. لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل منها في المسجد الأقصى. لو نذر أن يعتكف أو أن يصلي في المسجد الأقصى وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه عن ذلك، فإنه يجزئه عن ذلك. غير هذه المساجد الثلاثة، لو نذر أن يعتكف في مسجد بعينه لا يلزمه، يعتكف في أي مسجد من المشاهد من هذه المساجد. ولا يجوز كما ذكرت لكم شد الرحل لبقعة معينة تدينا وتعبدا لله إلا في هذه المساجد الثلاث. لو نذر السفر إلى قبر الخليل عليه السلام أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو إلى جبل حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه، أو الغار المذكور في القرآن وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشايخ أو إلى بعض المغارات والجبال، لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة، فإن السفر إلى هذه المواضع للتعبد منهي عنه، فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. أما الاعتكاف فيكون في أي مسجد يشاؤه المكلف. وبهذا يكون انتهينا من كتاب الصوم من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي. وعلى المسلم في رمضان وفي غيره أن يتقرب إلى الله بالفرائض ثم النوافل. أولا يجب عليه أن يأتي بالفرائض كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والفرائض يقصد بها فعل الواجبات وترك المحرمات المنهيات، فما تقرب عبد إلى الله بأفضل من أن يفعل ما أمره الله به وأن يترك ما نهاه الله عنه. ثم يأتي بعد ذلك بالنوافل كما قال صلى الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني يوفقه الله ويسدده في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته إذا أدى ما افترض الله عليه وتنفل بعد ذلك بما شرع الله له، مخلصا فيها لله عز وجل مجرد المتابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن القلوب تموت وتحيا، فإذا هي ماتت فاحملوها على الفرائض، وإذا هي حيت فأدبوها بالتطوع والمسلم الموفق عليه أن يعلم أنه يجب عليه أن يتعلم القدر الذي يصحح عبادته وما يحتاج إليه من معاملة، هذا فرض عين على المكلف، أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه فعله وما يجب عليه قوله وما يجب عليه تركه، هذا يعني متعين عليه، فإذا عرف ذلك وجب عليه أن يعمل قدر استطاعته، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعبد الله عز وجل، لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتعلم القدر الذي إذا فعله صحت صلاته، صح صومه، صحت زكاته، صح حجه، صحت عبادته، صحت معاملته، هذا لا بد له منه. وأيضا لا بد أن تكون عنده محبة لله ولشرع الله عز وجل، لأن هذه المحبة تحرك القلب للعبادة وللعمل الصالح، وأن يكون عنده خوف من الله عز وجل، لأن هذا الخوف يحجره عن الأمور التي نهاه الله عنها، ويكون عنده رجاء فيما عند الله عز وجل، فإن هذا الرجاء يطمعه فيما عند الله عز وجل فيستزيد من طاعة الله عز وجل. وعليه أن المسلم المكلف أن يتجنب ما نهى الله عنه، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، الشرك بالله. الشرك ما هو الشرك؟ الشرك هو صرف العبادة أو شيء من العبادة لغير الله عز وجل، كأن يسأل الأموات أو ينذر للأموات أو للجن أو للمخلوقين أو يستغيث بالأموات في أي شيء بهم، فإن هذا صرف للعبادة لغير الله. الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فكل ما سوى الله إذا دعاه العبد فإنه يكون أشرك بالله غير الله في عبادته، في عبادته، والمقصود في العبادة. وهذه إذا طلب هذه الأشياء من الميت أو استغاث به أو طلب منه المدد، فهذا يكون صرف العبادة لغير الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا من الشرك والكفر أن يجحد ما كان معلوما من الدين بالضرورة، كأن يجحد وجوب الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج، أو يجحد تحريم الخمر أو الزنا أو الربا، أو يقول بأن الصلاة ليست واجبة والصيام ليس واجب والحج ليس واجب على المسلمين، هذه يكفر بها وتكون شركا، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. كيف تنجو من هذا الشرك؟ بأن توحد الله عز وجل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، وأن تجعل العبادة بجميع أنواعها لله خالصة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك الأكبر هذا لا يغفره الله عز وجل. هناك شرك أصغر، هو كبير لكنه أصغر، يسميه العلماء كأن يرائي في عمله، يرائي يفعل العمل رياء، أو يحلف بغير الله كأن يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالمخلوق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. خيره بين شيء، إما يحلف بالله وإلا يصمت. فلا يحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بالمخلوق كائنا من كان. لو فعل هذا يعتبر شرك، لكن ليس شركا أكبر، إلا إذا اعتقد في المخلوق المحلوف به أن له من التعظيم ما لله وله من التأثير ما لله، فهنا ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. كذلك قول الشخص ما شاء الله وشئت، أيضا هذا يدخل في معنى الشرك الأصغر. بل يقول ما شاء الله ثم شئت. الذي جاء الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. فتتخلص وتنجو يا عبد الله من الشرك بالتوحيد وتحقيق التوحيد، أن تعرف معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. ومقتضى هذه الشهادة إذا قلت لا إله إلا الله أن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لأن خلقك، رزقك، أوجدك، أنعم عليك، فهو المستحق للعبادة دون من سوى. والله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك ولا كائنا من كان. هذا حق الله الخالص، لا يرضى لأحد أن يشركه فيه. معنى شهادة أن محمد رسول الله، أنت عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله، معنى ذلك أنك تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، وأنه بعث للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. هذا يجب أن تعتقده. وأما مقتضى أن تقول أشهد أن محمد رسول الله، مقتضى هذه الشهادة أن تصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تمتثل أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فتنجو من عقبة الشرك بالإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسهل ما يكون، هذا من أسهل ما يكون. من الذي خلقك؟ الله. طيب هل أصرف شيء لغير الذي خلقني؟ يعني مشركي مكة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، شوفهم مشركون عرفوا معناها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني إذا قلنا لا إله إلا الله إذن العبادة لا تكون إلا لهذا الواحد الأحد الفرد الصمد. كانوا يقرون، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتم يقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم ما يقرون له بالألوهية، يعبدون الأصنام، الأحجار، الجن، كذا كذا. فما نفعهم ذلك؟ ما نفعهم إقرارهم بأن الله هو الرب الخالق، لأنهم ما وحدوا الله في ألوهيته. ولأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، إذا اعتقدت أن الله خالقك ورازقك ومدبر الكون لزمك أن تجعل العبادة له. كيف تؤمن بأن الرب الخالق المدبر لشؤون خلقه أجمعين وتصرف العبادة لغيره؟ أخلق يقول الله في الحديث ويعبد غيري؟ كيف يكون هذا؟ ما يمكن. فلذلك خطر الشرك تتخلص منه بتحقيق التوحيد لله رب العالمين. يأتي بعد الشرك الخوف من البدع. والبدع ما هي البدع؟ هي ما أحدث في الدين مما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن الأصل في العبادات موقوفة ولا يشرع منها، الأصل فيها توقيفية، لا يشرع منها إلا ما جاء الدليل على مشروعيته. صلوات كم؟ 5 المفروضة. لو زاد واحد صلاة سادسة وأخلص فيها لله عز وجل تقبل منه؟ ما تقبل، مردودة عليه، لأنه زاد في شرع الله ما ليس منه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والعبادات سهلة ميسورة، إذا جاء الدليل على بشيء تتعبد الله فافعله، ما جاء الدليل فاتركه، لم يكلفك الله عز وجل به. فلذلك الأصل في العبادات توقفية، والأصل في المعاملات الحل وعدم الحظر، إلا أن يرد دليل يمنع من ذلك. أيضا يأتي بعد البدع في الخطورة المعاصي والذنوب، لأن هذه المعاصي والذنوب تكسب القلب قسوة وبعدا عن الله عز وجل، وتحجبه، تحجب القلب عن الله عز وجل أن يصل إلى الله عز وجل. كيف تتخلص من المعاصي؟ بالتوبة منها، تتوب من المعصية وتستبدلها بالطاعة. الله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى على قلوبهم هذه المعاصي. المعاصي كلها قبيحة، ولا ينهى الله عن شيء فيه خير ومصلحة، لكن الشيطان يأتي للإنسان يزين له الباطل ويزخرفه حتى يغويه ويوقعه فيه. والإنسان ليس معصوم في أي وقت، حتى قال بعض العلماء إن الذنوب للإنسان كالحتم، كالأمر الحتم، تتكلم فتخطي، يزل لسانك، تقصر في العبادة، لكن الله جعل من ذلك مخرج وهو التوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح. يأتي بعد المعصية الغفلة، ولا تكون من الغافلين، يعني يغفل الإنسان تلهيه دنياه عن آخرته. والله عز وجل يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني أشغلكم التكاثر بأي شيء، الله ما ذكر إيش المتكاثر به، ليعم كل شيء، يعم كل شيء يلتهي به الإنسان عن طاعة الله عز وجل. لتعالج الغفلة تذكر الموت، وتذكر مغادرة الحياة الدنيا، وأن الحياة قصيرة وما بقي منها إلا القليل، وليست هي حياة أبدية. الحياة الأبدية هي يوم القيامة، إن كان في الجنة فحياته أبدية، وإن كان في النار أيضا يعذب على الأبد. فلذلك يستغل المسلم الموفق فترة عمره، ولذلك جاء في الحديث لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيحاسب يوم القيامة على تصرفاته، فلابد يكون مستعدا ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان يعني، وستأتي بعد أيام قلائل العشر الأواخر من رمضان التي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اجتهاده في بقية رمضان، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر، يعني العشرين الأولى يخلطها بشيء من النوم، ما يقوم الليل كله، لكن العشر الأواخر يقوم الليل كله، لأن هذه أفضل عشر أيام يعني تمر على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها مما ما لا يجتهد في غيره، وكان يوقظ أهله للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي العظيمة، لأنها إذا فاتت على العبد المسلم صير حسرة وندامة، وهي غنيمة، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله. فما هي إلا ليالي رمضان كله، كما يقول العلماء رمضان ضيف عجول سرعان ما يحل وإذا به يرتحل، فلذلك يغتنم الإنسان هذه الفرصة في لعله يتعرض لنفعة من نفحات الله عز وجل. كثير يعني من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان، الشيطان يتلاعب بهم ويمكر بهم ويصدهم عن السبيل، وكذلك أعوان الشيطان يساعدونه. فالشيطان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني من جميع الطرق، من أمام من خلف يمين شمال، لأنه عدو مبين، ولذلك الله عز وجل يقول فاتخذوه عدوا، أمرنا الله عز وجل أن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هو حتم عليه دخول النار فيريد أن الناس يتبعونه في ذلك. ومن خصائص العشر الاعتكاف كما ذكرنا لكم طاعة لله عز وجل، والاكثار من قراءة القرآن ومن الذكر، هذا من أعظم يعني ما ينفع العبد أن يكثر من قراءة كتاب الله عز وجل الذي هو كلام الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تناجي الله فاقرأ كتابه، فاقرأ كتابه. وكان السلف رحمهم الله تعالى إذا قرأوا القرآن الواحد منهم يشعر بأن الله يخاطبه، بأن الله يخاطبه، فلذلك يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه، ويقرؤون كقراءة الكتاب المرسل للشخص يريد أن يشرحه ليفهمه. ومن فضل الله عز وجل أنه أنزل كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بقراءته وتدبره، وأن الله عز وجل سهل إلينا كلامه بحيث عندما نقرأ نفهم كلام الله نفهمه، فجعله الله ميسرا. ثم فيه من الأجور العظيمة ما الله به عليم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف لاحظ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، طيب إذا قرأت القرآن كامل ومن الله عليك، كم عدد حروف القرآن؟ كم يقول؟ 300,000 و150 والحسنة بعشر أمثالها، كم الأجر؟
3 مليون
حسنة، هذا حد يفرط فيها؟ فلذلك كان بعض السلف يختم القرآن في رمضان في كل ليلة. صحيح في غير رمضان ما ينبغي تختمه في أقل من 3، يعني اختمه في 3، لكن في رمضان لكسب الأجر في قراءته فكانوا يختمون القرآن في كل ليلة. وهذا المنقول على الإمام الشافعي أن يختم القرآن في كل ليلة. أنت كم تحتاج ساعة لتختم القرآن؟ 10 ساعات، لأن الجزء تختمه في 20 دقيقة، وعندنا كم أجزاء القرآن؟
30 في 20،
600 دقيقة، اقسمها على الساعات على 60 تطلع 10. 10 ساعات، طبعا 10 ساعات متواصلة صعب، لكن جزأها. ما نقول في يوم، خلك في 3 أيام، خلك في 5 أيام، خلك تختم القرآن على الأقل 3 مرات، لأن هذا يعني كنز ثمين. تستطيع إذا من الله عليك تكسب هذه الحسنات وأنت جالس في المسجد أو جالس في بيتك. فإذا المهم أن الله عز وجل يمن عليك فتقرأ ليحصل لك هذا الأجر. وهذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والقرآن هدى للمتقين ورحمة وبشرى للمسلمين، فإذا قرأته انتفعت به. ولذلك تسأل عن عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن، يتدبر القرآن، يحل حلاله، يحرم حرامه، يؤمن بمتشابه، يعمل بمحكمه، يتلوها أناء الليل وأطراف النهار. فهذا فضل عظيم ساقه الله إلى المسلم، فعليه أن يغتنم هذا الفضل لا سيما في هذا الشهر الكريم، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل، من التسبيح، التهليل، التحميد، الصدقة، صلة الأرحام، كل ما يستطيع الوصول إليه من خير يفعله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.